على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للعلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. سبق في الباب السابق الحلف بالله سبحانه وتعالى، وأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى مشرك، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر، وأنه لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. فمن كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالله أو ما يحلف، عليه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كان الواجب على من حلف أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، فإن الواجب أيضا على من حلف له بالله أن يقنع بذلك، أن يقنع بذلك. فإذا كان من يحلف هذا لم يجرب عليه الكذب، وهو محل الثقة، فعلى الإنسان أن يقنع بذلك، أن يقنع بذلك. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن الإنسان إذا حلف حلف بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية أن من حلف له بالله فليصدق وليقنع بذلك، على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، السؤال الأول الذي عندنا، السؤال الأول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد اللي هو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، كما أن الحلف بالله من تعظيم الله. فتعظيم الله سبحانه وتعالى يقتضي أمرين، تعظيم الله سبحانه وتعالى يقتضي أمرين: الأول أن يحلف بالله سبحانه وتعالى إذا كان حالفا، والأمر الثاني أن يقنع بالحلف بالله، أن يقنع بالحلف بالله. لأن عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد، وهذا ينافي كمال التوحيد. السؤال الثاني: الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، الاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين، اذكري ذلك. الجواب: الأول أن يكون الاقتناع بالحلف بالله اقتناعا من الناحية الشرعية، اقتناعا من الناحية الشرعية، بمعنى أنه إذا قضى قاض مثلا إذا قضى قاض مثلا بالحلف بالله على الخاص، بالحلف بالله على الخاص، فليرضى الآخر بذلك، فليرضى الآخر بذلك، لأن ذلك من قبول الشرع، لأن ذلك من قبول الشرع. يبقى ده القسم الأول، لو أن احنا نقتنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى من الناحية الشرعية. لما يجي واحد مثلا أنا اتهمت بشيء وليس معي بينة، وليس معي بينة، فما الذي على هذا الشخص الذي اتهمته؟ الذي عليه أن يحلف لي بالله أنه ما أخذ هذا الشيء أو أنه ما فعل هذا الشيء. فإذا حلف لي بالله سبحانه وتعالى اقتنعت بهذا الحلف. لما يجي القاضي يقول والله أنت مالكش عنده الحلف، أقول خلاص وأنا رضيت بحكم الشرع، ترى من هذا هو حكم الشرع فأنا رضيت بذلك. يبقى ده رضا من الناحية الايه الشرعية، قناعة من الناحية الشرعية، ان احنا نقتنع باليمين في بعض الامور التي قضى فيها الاسلام باليمين، مثل ان يدعى على شخص وليس مع المدعي بينة فان المدعى عليه يحلف وفقط وتبرأ ذمته. طيب النوع الثاني من الاقتناع، النوع الثاني من الاقتناع أن يكون ذلك من الناحية الحسية، أن يكون ذلك من الناحية الحسية، بمعنى إذا كان الحالف محل ثقة فإننا نرضى بيمين رجل معروف وصادق، إن هو فجاء واحد فجاء يحلف وهو صادق معروف بصدقه بين الناس، فمن تعظيم الله أن أرضى بهذا اليمين بحلف يعني. وأما إذا كان غير ذلك، يعني رجل معروف بأنه كذاب، مثل المثل اللي عندنا قال الحرامي احلف قال جاءك الفرج احلف اوي فيش مشكلة، فبعض الناس لا يبالي يحلف بالله كاذب 100 مرة. طب ان كان من هذا الصنف بقى او من هذا النوع، هل انا ملزم ان اقبل يمينه؟ يعني ده سؤال مهم. اذا كان الحالف ممن يعرف عنه الكذب، فهل ألزم بقبول يمينه؟ الجواب لا ألزم بذلك، لا ألزم بذلك، فيمكن أن أرد يمين هذا الرجل. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أن الصحابيين، أن الصحابيين رفض حلف اليهود 50 يمينا في القسامة. القسامة ديت هي يا أخوات عبارة عن مثلا رجل بينه وبين قوم عداوة، مثلا بينهم مشاكل وعداوة وكذا وضربوا بعض. المهم ان في يوم من الايام وجدوا الرجل ده مقتول في نفس الحي او في نفس الشارع اللي فيه الناس ديت، فدي طبعا قرينة او غلبة ظن انه ممكن الناس دي اللي قتلها. طيب احنا ما نعرفش، ما شفناش، يبقى على اهلي هذا المكان أن يحلفوا 50 يمينا أنهم ما قتلوه، 50 منهم يحلفوا يمينا أنهم ما قتلوا. فرجل من الصحابة مات عند اليهود، طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على أوليائه إن هو يطلب من اليهود إنهم يحلفوا 50 يمينا، فقالوا له كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود، كيف نرضى بأيمان اليهود، اليهود لا عهد لهم ولا زمة، كيف نرضى بأيمانهم؟ فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما قالش لازم تصدقوا من حلف لكم حتى ولو كان معروف بالكذب، لا، أنا مش ملزم أصدق من كان معروفا بالكذب، لست ملزما، لكن في النهاية نقول إذا كان معروفا بالصدق فإنني ألزم بتصديقه. إذن تبين لنا الآن أن الحالف بغير الله سبحانه وتعالى، أن الحالف بالله سبحانه وتعالى لا يخلو من أمرين، من جهة الاقتناع أو عدم الاقتناع، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول الاقتناع من الجهة الشرعية أو من الناحية الشرعية، وهذه واجبة، بمعنى إيه؟ بمعنى أن من قضى في أي قضية بالحلف بالله يبقى أرضه أقول خلاص أنا قابل الحلف، يحلف يمين وخلاص، طالما أن هذا هو الحكم الشرعي. يعني مثلا واحد دخل بيتي حاجة معينة ما لقيتهاش بعد ما طلع، فقلت بس هو هذا الرجل اللي سرقني، أنا معيش بينة، ورحنا إلى القاضي، فالقاضي قال والله أنت مالكش بينة، إحنا نخليه يحلف بالله أنه ما خدش حاجة. فحلف رجل أنه ما أخذ شيء، أقول الحمد لله خلاص طالما حلف وأنا أرضى بهذا من الحياة الشرعية ما فيش مشاكل. النوع الثاني أن نرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى من الناحية الحسية، من الناحية الحسية، إن كان مشهور بالصدق خلاص، وإن كان مشهورا بالكذب فليس ذلك واجبا في حق، بل ممكن لا أقبل يمينه ولا أدخل في الوعيد بسبب ذلك، يعني ما كنتش أنا بقى أثم كده، لا، ولا يدخل ذلك في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. ليه؟ لأن في قرينة أن هذا رجل كذاب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله. هذا حديث رواه ابن ماجه بالسند الحسن. طيب، حديث ابن عمر هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، أقول مثلا ورحمة أبي وشرف أبي، هذا حلف بالآباء. وطبعا الآباء نهى حلف بالآباء يلحق به بقى كل مخلوق، يعني النهي عن الحلف بالأب، النهي عن الحلف بالابن، وحده مثلا وحياة ابني، كل هذا ممنوع. القاعدة اللي أخذناها من قبل أن الحلف بالمخلوق لا يجوز، أي مخلوق لا يجوز الحلف به. اثنين، أن الحلف لا يكون إلا باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، بالله أو باسم من أسمائه. طيب، الفائدة الثانية من هذا الحديث أن من حلف بالله فليصدق، إذا كان إنسان ساحب بالله فليكن صادقا حتى لا يحلف كذبا، حتى لا يحلف كذبا، يبقى من حلف بالله فليصدق. الفائدة الثالثة أن من حلف له بالله، إذا حلف له بالله فليرضى، وليقنع. وأن من لم يرضى بالحلف بالله من الناحية الشرعية فإن ذلك دليل على نقص تعظيم الله، دليل على نقص تعظيم الله في قلب، وهذا ينافي كمال التوحيد، وهذا ينافي كمال التوحيد. الفائدة الرابعة أنه يجوز ألا أرضى نرضى بالحلف بالله من أحد مشهور بالكذب أو معروف بعدم الصدق. إذا كان واحد معروف أنه ممكن يحلف 100 يمين فنقول لا احنا ما نقبلش يمينك، هل ينفع بقى أنه يقول لا تعالى أنت لازم تقبل يمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. نقول له نعم إذا كنت صادقا، لأن اقرأ أول حديث، أول حديث بيقول إيه؟ بيقول من حلف بالله فليصدق، فدل هذا على إنه من حلف له بالله وكان الحالف صادقا فليرضى. هو ده الحديث في هذا، إذا كان الحالف صادقا. لهذا احنا نجمع بين الفقرتين اللي هي فقرة من حلف بالله فليصدق وفقرة من حلف له بالله فليرضى. قوله فليس من الله هذا من باب التبرؤ من هذا الشخص، وهذا يدل على أن من لم يقنع بالحلف بالله ممن كان معروفا بالصدق فإنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، يبقى كده هو أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم ده باب إيه؟ باب النهي عن الحلف، عن عدم الاقتناع بالحلف بالله سبحانه وتعالى. يبقى احنا تعلمنا الآن إنه إذا حلف الواحد منا أن يصدق في حلفه وأن يحلف بالله. الحاجة الثانية أن من حلف له بالله سبحانه وتعالى فليرضى بذلك وليقنع بذلك، إلا إذا كان إنسانا مشهورا بالكذب أو معروفا عنه الكذب فهذا لا بأس ولا حرج إن الإنسان لا يقبل يمينه. طيب لعلنا نكتفي بالباب.